أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في ما يعرف به المبتدأ من الخبر، وقد تعرفنا في الدروس السابقة إلى جملة من الأصالات التي يمكن أن يعتمد عليها في مقام التفتيش عن المبتدأ وتمييزه عن الخبر. وقد عرفنا كذلك أن الماتن قد زاد على هذه الأصالات ما يسمى بأصالة المعلومية، وفرقنا بين المعلومية وبين التعريف تبعا لما ذكره الشراح والمفسرون على أساس أن المعرفة وصف لللفظ باعتبار دلالتها على معين، فالتعريف وصف لاحق لللفظ من حيث إنه يوجب الانتقال إلى معنى متعين، وأما المعلومية فهي وصف للمعنى من جهة توجه السامع إليها وانشغاله بها حتى كأنه بات ذاهلا عما عداها، وإنما ينتظر سماع حكمها وحدها دون غيرها. فكأن المخاطب ينتقل من خلال التعريف إلى متعين، ثم بعد أن ينتقل إلى هذا المعنى المتعين إما أن ينشغل به بأن يبقى متوجها إليه متسائلا عن حكمه فيكون معرفة ومعلوما، وتارة بعد أن ينتقل إلى معين من التعريف يذهل عنه وينشغل بغيره من المعاني، فيصدق التعريف من دون صدق المعلومية. هذه هي الأصالة التي زادها الماتن، وهذه هي الطريقة التي شرحت بها هذه الأصالة. ثم بعد ذلك قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام. قلنا لأن ركني الجملة الإسمية لا يخلو، إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو مختلفين، وأوقعنا البحث أو ابتدأنا البحث في القسم الأول، وهو ما إذا كان الإسمان معرفتين. إلى الآن نحن نستذكر ما مر معنا في الدروس السابقة. إذا كان الإسمان معرفتين فبأي أو أي منهما يكون هو المبتدأ وأي منهما يكون الخبر؟ وقع الخلاف بينهم على أقوال. القول الأول أن المبتدأ ما كان مقدما مطلقا، وهذا هو قول المشهور. القول الثاني وهو قول بعض من أن المبتدأ هو ما شاء المتكلم أن يجعله مبتدأ، تقدم أو تأخر، كان أعرف أو غيره أو غير أعرف، مع تساوي الرتبة ومع تفاوتهما. القول الثالث ما جاء به الرازي من أن المبتدأ ما كان جامدا، تقدم أو تأخر كذلك، وقد أوردنا عليه اعتراضنا، ووصلت نوبة الكلام إلى التحقيق الذي جاء به الماتن. وحاصل هذا التحقيق أن الإسمين إذا كانا معرفتين فإن لهما صورا ستا في الكلام. بعبارة ثانية، إذا كان الإسمان معرفتين، وقد عرفنا في الدرس السابق أن التعريفة أعم من المعلومية وأن المعلومية أخص من التعريف، فإذا كان الإسمان معرفتين فلا يخلو إما أن يكون كلاهما معلوما للمخاطب أو أن يكون كلاهما مجهولا له أو أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. فهذه صور ثلاث. ثم على كل واحد من هذه التقدير الثلاث لا يخفى، إما أن يكونا يعني سواء كانا معلومين أو مجهولين أو مختلفين، إما أن يكونا متساويين في الرتبة أو لا يكونان متساويين في الرتبة. فينتج من ضرب الثلاثة بالاثنتين ست صور، هي ناتج ضرب الثلاثة بالاثنين. فنقول المقسم ما هو؟ الاسمان المعرفتان، لا كلام لنا فيما إذا كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة، أو إذا كان نكرتين كما سوف يأتي. إذا كان الاسمان، لأنه إذا كان الاسمان نكرتين فلا معنى لأن نقسمها إلى كونهما معلومين أو مجهولين، لأنه عندما ينتفي الأعاب ينتفي الأخص بلا شك. طيب الاسمان إذا كان معرفتين فإما أن يكونا معلومين أو أن يكونا مجهولين أو أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا مختلفين. ثم إذا كانا معلومين فإما أن يكونا متساويين في الرتبة، يعني مع تساوي الرتبة بأن يكونا علمين أو معرفين بالألف واللا وهكذا، أو مع تفاوت الرتبة. وإذا كانا مجهولين فكذلك مع التساوي ومع التفاوت، وإذا كانا مختلفين فأيضا مع التساوي ومع التفاوت. وإنما قسم الماتن، الآن نحن ننسب التقسيم إلى الماتن وأصحاب التقسيم هم الشراح أنفسهم، إنما قسم الاسمان المعرفتان إلى هذا التقسيم لأن لكل واحد منهما حكما خاصا به. يقع الكلام في بيان الصورة الأولى حتى نحدد عن أي صورة نتحدث، وهي ما إذا كان الاسمان معرفتين معلومين متساويين في الرتبة. وفي هذه الصورة لا إشكال في أنه يحكم بابتدائية المقدم. ففي هذه الصورة الأولى حكم المبتدأ هو المقدم. طيب ليش؟ وذلك لأنه لا مرجح حينئذ للمبتدأ أو لا مرجح لأحد الاسمين على الآخر إلا بالتقدم، إذ الفرض أنهما معرفتان فلا يمكن الترجيح على أساس أصالة التعريف، وهما متساويان في الرتبة فلا يمكن الترجيح على أساس أصالة الأعرفية، وهما معلومان أيضا فلا معنى للترجيح على أساس أصالة المعلومية، لأن ما به الاشتراك لا يكون مفرقا، لا يكون به الافتراق، فلم يبقى إلا الترجيح على أساس أصالة التقديم. والتقديم وإن كان أمرا استنسابيا كما عرفنا في الدروس السابقة إلا أنه يشعر بكون المتكلم إنما قدمه ليجعله توطئة وتمهيدا من أجل ذكر الخبر، فيحكم بابتدائية المقدم. وذلك كما إذا علم المتكلم بوجود، مثال، كما إذا علم المتكلم بزيد فانتقل من لفظ زيد إلى معين وانشغل به انشغالا جعله يحث السائل على بيان حكمه له، فهي معرفة وهي معلومة. ثم علم المخاطب بطريق آخر أخوة أحد ما له، فانتقل إلى متعين، وهي معنى الأخوة المرتبطة به المنسوبة إليه، وانشغل بها انشغالا جعله يحث السائل على بيان هويته، فيقول له المتكلم زيد أخوك. طبعا زيد في رتبة العلم، وأخوك مضاف إلى الضمير وهي في رتبة العلم، فهذان اسمان معرفتان متساويان في الرتبة، وكلاهما معلوم لأنه علم، يعني انشغل بهوية زيد وطلب حكمها، يعني الآن هو ملتفت إلى زيد ومنتظر لسماع حكمه، يسائل المتكلم عن بيان حكمه. ثم التفت أيضا إلى أخوة أحد ما، ولكن لم يعلم أن زيدا هو ذلك الأخ، وأن الأخوة هي المنسوبة إلى زيد، فهو علمهما معا وانشغل بهما معا واستحضرهما وتوجه إليهما وسأل عن حكمهما، فكلاهما معلوم. فإذا قال له المتكلم زيد أخوك، ينبئ هذا التقديم والتأخير عن أن المتكلم إنما ساق اللفظ الأول ليجعله توطئة وتمهيدا لبيان معنى اللفظ الثاني، فجعل المقدم في كلام المتكلم مبتدأ والمؤخر خبرا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الاسمان معرفتين معلومين، ولكن يكون أحدهما أعرف من الآخر، كما تقول زيد القائم، أو تقول القائم زيد، إذا فرضنا أن المخاطبة توجه إلى معنى زيد والتفت إليه وانشغل بسماع حكمه وتوجه إلى معنى القائم، بمعنى أنه عرف أنه أحدا ما قد صدر عنه القيام والتفت إلى هذا المعنى، ولكنه تساءل عن هويته وذاته، فهو عالم بهما معا. في مثل هذه الصورة حكم الماتن بأن المقدم هو الأعرف، إذ الفرض أنهما متفاوتين في الرتبة، وبرر ذلك. طبعا لا نحتاج دائما إلى التذكير، نحن ننسب هذه الأبحاث الآن إلى الماتن، وإلا فالذي شرحها بهذه الطريقة هم المفسرون وأصحاب الشروحات. على كل حال، حكم في هذه الصورة بأن المبتدأ هو الأعرف. وما معنى أن يكون المبتدأ هو الأعرف؟ أن أصالة الأعرفية حاكمة على أصالة التقديم، وأنه لا يلجأ إلى أصالة التقديم مع إمكان العمل بأصالة الأعرفية. وعلل ذلك في كلامهم بأن غير الأعرف بالقياس إلى الأعرف هو كالنكرة بالنسبة إلى المعرف، لأن معنى أن يكون الاسم أعرف من غيره أن دلالته على التعين آكد وأشد من غير الأعرف، والأقل تعينا بالنسبة إلى الأكثر تعينا هو كلا متعين بالنسبة إلى المتعين، فنزل غير الأعرف في كلامهم منزلة النكرة، ونزل الأعرف منزلة المعرفة، فحكم حينئذ بأن الأعرف هو المبتدأ. ليش؟ لأن الأعرف أو غير الأعرف، لأن غير الأعرف إذا كان بالقياس إلى الأعرف كالنكرة بالقياس إلى المعرفة، فالمبتدأ لا يكون نكرة، وإذا لم يكن المبتدأ نكرة فلا يكون كالذي نزل منزلة النكرة. فكما لا تكون النكرة مبتدأ بحسب الأصل، فما ينزل منزلة النكرة كذلك لا يكون مبتدأ بحسب الأصل. ولذلك رجح الأعرف على غيره أعرف، وحينئذ مع علم المخاطب بالإسمين وانشغاله بمعنيهما، فسواء قدمت الأعرف أو أخرته يكون هو المبتدأ. طبعا نحن في الدرس السابق أوردنا ما يمكن أن يكون اعتراضا على هذا على هذا الحكم، لأن السبب الذي لأجله حكمنا بلزوم تعريف المبتدأ هو إمكان تصوره، وهذا القدر صادق ومتحقق بأدنى مرتبة من مراتب التعريف. ولكن إلى الآن نحن نشرح مراد الشراح، فحكموا بأن المبتدأ ما يكون أعرف، فسواء قلت زيد القائم أو قلت القائم زيد، زيد هو المبتدأ في هذا المورد، طبعا مع علم المخاطب بهما. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الاسمان معرفتين وأن يكونا مجهولين، بمعنى أن المخاطب انتقل إلى معنى زيد مثلا المتعين ثم انشغل عنه، أصلا ليس طالبا لمعرفة شيء، علم بوجود زيد وعلم بوجود قائم مثلا، هو انتقل إلى معنى متعين من سماع لفظ زيد، وانتقل إلى متعين من سماع لفظ القائم، ولكنه لم ينشغل بهذين المعنيين، كالجملة التي تسمعها ولا تعتبر أنك معني بها مثلا بناء على هذا التفسير. فهما معرفتان ولكن كلاهما يكون مجهولا. الصورة الثالثة أن يكون الاسمان معرفتين ويكونان مجهولين مع تساوي الرتبة. ومن الواضح حينئذ، يعني الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة الثالثة هي ومن الواضح حينئذ مجهولين، يعني هو عندما سمع الألفاظ انتقل منها إلى متعين، لأن هذه الألفاظ بحسب الفرض معرفة، والمعرف والمتكلم الفصيح لا يأتي على ذكر اللفظ المعرفة إلا مع مراعاة جميع شروط الاستعمال، فهي بلا شك بحيث تنقل المخاطبة إلى متعين، فاستحضر معنى زيد ولكنه لم ينشغل بهذا المعنى، يعني لم يبقى متوجها إلى هذا المعنى بحيث يكون طالبا لسماع حكمه، انتقل إلى متعين وانشغل عنه بمعنى آخر. تمام؟ جيد. هو نفس المثال، نفس المثال عندما تقول زيد أخوك هو هنا، ولكن مع فرض اشتغال المخاطب في الصورة الأولى ومع فرض عدمه في الصورة الثالثة. تمام جيد. هنا بلا شك لا يمكن الترجيح على أساس المعلومية، إذ الفرض أن كليهما مجهول فلا معلومية في المقام، ولا يمكن الترجيح على أساس التعريف لاشتراكهما فيه، ولا على أساس الأعرفية لتساويهما في الرتبة، فلم يبقى إلا أن يكون الترجيح على أساس التقدم، فالمبتدأ هو ما كان
في مقدمة مثال الأوضح مثلا الفاضل القائم، الفاضل القائم
يصح بلا شك. طيب الصورة الرابعة واضح أن يكونا معرفتين مجهولين متفاوتين في الرتبة، فيحكم بأن المبتدأ ما كان أعرف لنفس البيان والتفصيل المتقدم. الصورة الخامسة أن يكون الاسمان معرفتين ويكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وفي هذه الصورة يحكم بابتدائية المعلوم منهما سواء مع اتحادهما في الرتبة أو مع تفاوتهما. فالصورة الخامسة والسادسة لهما حكم واحد، وهو أنه يحكم بابتدائية المعلوم منهما. حتى مع تفاوتهما وين؟ في الرتبة. وذلك لأن المخاطب هو الذي يجب مراعاته في الكلام البليغ، لا المتكلم، بل المتكلم هو الذي يراعي حال المخاطب وحال السائل. وإذا كان الأمر كذلك وقد فرضنا أن المخاطب جاهل بأحد الاسمين، فمعنى جهله به أنه طالب لمعرفة حكمه، لمعرفته اللي هو الحكم فيما بعد، فهو طالب لمعرفته. ومن هنا فما يكون معلوما للمخاطب لا يمكن جعله خبرا، لأن الخبر هو محط الفائدة. وقد ظهر من هذا الحكم أن أصالة المعلومية عند المتن حاكمة على أصالة الأعرفية، لأنهما في إحدى هاتين الصورتين قد تفاوتا رتبة، ومع ذلك جرى الترجيح على أساس المعلومية. فأصالة المعلومية حاكمة على أصالة الأعرفية، وأصالة الأعرفية حاكمة على أصالة التقدير. ففي كل مورد يمكن الترجيح فيه على أساس المعلومية لا تصل النوبة إلى الترجيح على أساس أصالة أخرى. فإذا تعذر الترجيح على أساس أصالة المعلومية، التفت جيدا إلى هذه التراتبية التي نرسمها لأننا نريد بعد قليل أن نطبق ذلك على الكتاب. فأصالة المعلومية حاكمة على أصالة الأعرفية، والدليل على ذلك أنهما في الصورة السادسة قد تفاوتا رتبة، ومع ذلك لم نعمل بأصالة الأعرفية وإنما عملنا بأصالة المعلومية. فعلم أنه في كل مورد يمكن إجراء أصالة المعلومية والعمل به على أساسها فيه، فلا تصل النوبة إلى الترجيح على أساس أصالة أخرى. ثم أصالة الأعرفية حاكمة على أساس أصالة التقديم، ولا يحتكم إلى أصالة التقديم إلا عند تعذر العمل بجميع الأصالات. فأصالة التقديم هي كمثل أصالة أو هي كمثل الأصول العملية في أصول الفقه بالنسبة إلى سائر الأمارات. نعم، لا يلجأ إليها إلا في مقام تعذر سائر الأصالات. طبعا التفتوا، يوجد أصالة رابعة حاكمة على أصالة المعلومية، وهي أصالة التعريف. يعني إذا كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة، ولا معنى للاحتكام إلى أصالة المعلومية حينئذ، لأنه لا يمكن أن يكون الطرف، لأن أحد الطرفين ليس من شأنه أن يكون معلوما حينئذ. ولكن هذه الأصالة لم نتعرض إليها، لأن أساس المقسم الذي فرضناه هو أن يكون كلا الاسمين معرفة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أصالة المعلومية، وبالنسبة إلى مورد كون الاسمين معرفتين بناء على ما ذكره الشرح. ولكن نحتاجها هنا قبل أن ندخل في تحقيق هذا المطلب، أن نطبق هذا القدر على عبارة الكتاب. بدي أعذر من بدي حدا يعيرني الكتاب من الإخوان. طيب الله معينك حصل حقك تطبق تيني فيها نفتح. تعرفون قصة الدسوق يا أولا؟ ذكروني ذكروني أحكي لكم قصته بعد الدرس. طيب خلينا نبلش تطبيق على العبارة. نحن دائما الآن مرة كم درس ولم نطبق، لأننا لم نأخذ شيئا من العبارة معنا. الآن نشرح في التطبيق. قال ما يعرف به المبتدأ من الخبر قبل ذلك. يعني نرجع إلى أصل العنوان، عنوان الباب. قال الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. يعني يقبح بالمعرب جهلها ويقبح به عدم معرفتها على وجهها. التفت هنا في هذا العنوان يوجد مجاز، قال في ذكر أحكام يكثر دورها. يكثر دورها يعني يكثر دورانها في الكلام، يعني يكثر استعمالها في الكلام. ولكن من الواضح أن الأحكام ليست هي التي يكثر دورها في الكلام، لأن العرب لم تستعمل الفاعلية ولا الأعرف، هذه المصطلحات من الفاعلية والابتداء والخبر والأعرفية والمعلومية وتساوي الرتبة وتفاوت الرتبة والتقديم والتأخير. هذه هي الأحكام التي نريد أن نطلع عليها، وهذه الأحكام لا يرد ذكرها في الكلام. وبل الذي يكثر دورانه في الكلام هي متعلقات هذه الأحكام التي انتزعت هذه الأحكام منها. فالعرب قالت زيد قائم وزيد أخوك، هذا هو الذي يكثر دورانه في الكلام. بعبارة ثانية، الذي يكثر دورانه في الكلام هو المبتدأ والخبر بالحمل الشائع. وأما نفس مفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر المنتزعان من زيد ومن قام، يعني من مصداق المبتدأ ومصداق الخبر، هذان المفهومان هما أحكام منتزعة من هذه التراكيب. فالذي يكثر دورانه في الكلام هو كلام العرب، هي المصادق، هي مصادق هذه الأحكام، متعلقات هذه الأحكام. ولكن لما كانت هذه الأحكام منتزعة من متعلقاتها، فيلزم كلما كثر دوران هذه المتعلقات كثرة دوران هذه الأحكام عند من؟ عند طالب العلم. قال في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرض جهله. الآن لك أن تتساءل لما ارتكب مجاز الحذف، لما لم يقل من أول الأمر في ذكر أحكام يكثر دور متعلقها؟ والجواب لأن هذا الباب إنما عقد للاطلاع على الأحكام نفسها لا على متعلقاتها، ولأن الذي يقبح بالمعرض جهله يحيى الأحكام التي هي المتعلقات، لا من تزعت منه الأحكام التي هي المتعلقات بالفتح. فحتى تتحد الضمائر، حتى يكون الضمير واحدا، قال في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها، أي جهل تلك الأحكام. وإلا لو قال في ذكر أحكام يكثر الدور متعلقها لم يتسنى له بعد ذلك أن يقول ويقبح بالمعرب جهلها، لأن حينئذ الضمير يعود على المتعلقات. يعني ويقبح بالمعرب جهله بالمتعلقات، لا، جهله بنفس الأحكام. فارتكب مجاز الحذف في الجملة الأولى حتى يعود الضمير في جهلها إلى الأحكام، لأن الذي يقبح بالمعرب جهله هو هي الأحكام لا المتعلقات. طيب، ثم قال وعدم معرفتها على وجهها. بقي عندنا في هذه العبارة مسألة واحدة، أنه ما هي الأحكام التي يقبح على المعرب جهلها؟ في المسألة قولان. القول الأول أن المراد من الأحكام في كلامه هي الفاعلية والمفعولية والابتداء ورفع الفاعل، يعني الحكم بوجود ارتفاع الفاعل هو الحكم الذي يقبح على المعرب جهله. ما يقبح على المعرب جهله هو العلم بنصب المفعول أو برفع المبتدأ وهكذا. ولكن من الواضح أنه ليس هذا هو المراد من الأحكام، لأن هذا الباب لم يعقد لبيان أن المبتدأ يكون مرفوعا وأن المفعول يكون منصوبا، بل مقتضى الفرض أن ذلك مفروغ عن في رتبة سابقة. أضف إلى ذلك أن هذه الأحكام لا يقبح بالمعرب جهلها، لأنها تقتضي أن لا يعود المعرب معربا من أول الأمر، بل نفترض أن هناك معربا يعني يعلم بأحكام الإعراب والبناء، ومع ذلك غاب عليه ما أوجب اتصافه بالقبح، فلا بد أن نفترضه معربا في رتبة أولى، ثم بعد ذلك ننسب إليه القبح نظرا لغياب جملة أخرى من الأحكام. فليس المراد من الأحكام ها هنا هي الأحكام الأولية التي تدرس في علم النحو من العلم برفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وغير ذلك، بل المراد من الأحكام هي الأحكام الثانوية التي تعرض على الأحكام الأولية، وهي كالعلم بأعرفية المبتدأ أو معلوميته أو تقدمه عند تساويه في الرتبة وفي المعلومية مثلا. هذه الأحكام التي جاء الماتن ليبينها. فالمراد من الأحكام ها هنا هي الأحكام الثانوية لا الأحكام الأولية. صار واضح؟ طبعا. قال وعدم معرفتها على وجه الأول. قال ما يعرف به المبتدأ من الخبر، وهو البحث الأول من أبحاث هذا الكتاب. قال فمن ذلك، يعني مما يعرف به المبتدأ من الخبر، يجب فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر، يعني فمن ذلك يعني من الأحكام التي يقبح على المعرب الجهل بها ما يعرف به المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر يعرفان بالمعلومية وبالتقدم وبالعرفية، فهذه هي الأحكام التي يقبح على المعرب جهلها. أما الأحكام الأولية فلا يعود المعرب بها معربا. قال يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل، كأنه جعل عنوان البحث ما يحكم بابتدائية المقدم فيه. على كل حال قال إحداها يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. إحداها يعني إحدى هذه المسائل أن يكونا معرفتين طيب تساوت رتبتهما. إلى الآن هو يشرع في بيان مذهب المشهور، تمام، تساوت رتبتهما نحو الله ربنا أو اختلفت. ليش الله ربنا مثال لتساوي الرتبة؟ لأن لفظ الجلالة علم وربنا مضاف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم، ولكن التفت إلى دقة الماتن لماذا جاء بخصوص هذا المثال ولم يقل زيد أخوك مثلا؟ أراد أن يرد على مزاعم بعض النحاة حيث ذهب إلى أن أعرف المعارف ولفظ الجلالة ثم بعد ذلك يأتي ضمير المتكلم، وهذا في الحقيقة ليس بشيء، لأن الحديث ليس عن شرف المعنى بمعزل عن اللفظ الذي يدل عليه، ليس كلامنا في المعاني من حيث هي معان، تمام، بل كلامنا في النحو إنما ينظر إلى المعنى من حيث إن اللفظ يوجب الانتقال إليه، ولا فرق بين زيد وبين لفظ الجلالة لجهة أن كل واحد منهما يدل على معنى متعين بسبب الوضع، فهما مشتركان في أن الوسيلة التي تنقلنا إلى معين هي وضع اللفظ لذلك المعنى، فلا تشكيك ولا تفاوت بين الأعلام من هذه الجهة. نعم إذا نظر إلى المعنى من حيث هو لا شك في أن المعاني تتفاوت في الشرف، على أن تفاوتها في الشرف لا ربط له في مقامنا أيضا، لأن كلامنا إنما هو عن التعين لا عن شرف المعنى، تمام، وإلا الملحد لا يتعين عنده الإله مثلا، ونافي الوحدة الذي ينكر التوحيد أو الذي يؤمن بالإثنينية وبالتعدد لا يتعين عنده المعنى. على كل حال أو اختلفت نحو زيد الفاضل، شوف والفاضل زيد يعني زيد الفاضل ما هو المبتدأ؟ زيد الفاضل. زيد ما هو المبتدأ؟ الفاضل. هذا هو المشهور وهو الحكم بابتدائية المقدم مطلقا. تمام. وقيل هذا هو القول الثاني، يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا أيضا، هذا في فرض كونهما معرفتين، هذا هو القول الثاني. وقيل والقائل ها هنا هو الرازي. تمام. المشتق خبر وإن تقدم، يعني تقدم أو تأخر، والجامد مبتدأ وإن تأخر. والتحقيق، شوف كلام الماتن الآن، هذا التحقيق هو كلام الماتن، هذا هو القول الرابع يعني في بحثنا. والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، أي مثال في قولنا الفاضل زيد وزيد الفاضل، فالمبتدأ هنا ما كان أعرف حتى لو كان متأخرا. شوف ثم قال أو كان هو المعلوم، أو كان هو المعلوم عند المخاطب. تمام. نحن قلنا متى يحكم بابتدائية المعلوم؟ من حيث المورد، عندما يكونان معرفتين مختلفين بأن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وهما الصورتان الخامسة والسادسة. التفتوا الآن، هل عمارة الماتن تعطي هذا البيان أو لا تعطي؟ شوف، قال والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف في المثال، هذا واضح كزيد، أو كان هو المعلوم عند المخاطب. كأن يقول من القائم، شو يعني كأن يقول من القائم؟ يعني حتى كأن المخاطب توجه إلى زيد وانشغل بهذا المعنى، بحيث صارت نفسه مشتاقة إلى معرفة هويتي. ولذلك ذهب الشراح إلى تفسير المعلومية بهذا البيان الذي ذكرناه لكم. ولذلك قال كأن يقول من القائم، من الذي يقول؟ المخاطب، يعني المخاطب بعد أن توجه إلى أن هناك أحدا ما قد صدر منه القيام انشغل بهذا المعنى والتفت إليه، فاشتاقت نفسه لمعرفة هويتي، فسأل من القائم، فتقول زيد القائم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم هو المبتدأ. هذه العبارة لا تنسجم مع هذا البيان الذي ذكرناه، ولذلك الشراح التفتوا إلى عدم الانسجام هذا، فذهبوا إلى أن في عبارة المتن قصورا في التعبير عن المراد، فهم تجاوزوا على الماتن في مسألتين، في أنهم ألزموه ما لا يظهر من عبارته، ثم تسالموا على أن هذا هو المراد منه، هذا هو مراده، وبعد ذلك ألزموه القصور في التعبير عن مراده. طيب، بيان هذا القصور أن الماتن عندما قال والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف أو كان هو المعلوم، من الواضح أن أو هذه ليست للتخيير، وإلا يفسد المطلب من هذا، لأنه كثيرا ما يكون المقدم هو الأعرف والمؤخر هو المعلوم، فهذا مرجع حينئذ إلى القول الأول وهو التخيير مطلقا. تمام. الآن لنفترض أن المخاطب علم بوجود زيد واشتاق لمعرفة حكمه، فهو معلوم عنده، أو مش علم بوجود قائم وتساءل عن حكمه، فالقائم هو المعلوم. تمام. وزيد هو الأعرف. طيب ماذا نحكمها هنا، بابتدائية الأعرف أو بابتدائية المعلوم؟ هذا مرجعه إلى التخيير حينئذ، ومن الواضح أن أو هذه ليست للتخيير، إذ قد أوردها في مقام التحقيق، يعني في بيان ما هو المبتدأ حقيقة. نعم. إذن فأو هذه ليست للتخيير، وإذا لم تكن للتخيير فلا شك هي للترقي، وتكون بمعنى إلا، يعني والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، وإلا إذا لم يكن أعرف فالمبتدأ هو المعلوم. تمام. شو يعني يعني في كلام المتن أن المبتدأ هو الأعرف، هذه الأصالة الحاكمة على سائر الأصالات. هذه ظاهر العبارة هكذا ينبئ، نعم ينبئ أن المبتدأ ما كان أعرف. ومتى يكون المبتدأ، متى يكون هناك مجال للأعرفي؟ عندما يكون هناك تفاوت في الرتبة. فظاهر كلام المتن أنه في الصورة السادسة يجب أن نحكم بابتدائية الأعرف، مع أن كلام الشراح في أننا في الصورة السادسة نحكم بابتدائية المعلوم. هذا أولا. وثانيا قال أو كان هو المعلوم، يعني وعندما لا يكون المبتدأ هو الأعرف بل يكونا متساوي. متى لا يكون أعرف؟ عندما يتساويان في الرتبة، يعني عند تساويهما في الرتبة. متى يحكم؟ أو عفوا، فبأي يحكم؟ يحكم بابتدائية المعلوم حينئذ. تمام؟ جيد. إذن فالحكم بالمعلومية، الإشكال الأول صار واضح أنه جعل الأعرفية حاكمة على المعلومية. الإشكال الثاني ما هو؟ أنه قد جعل المعلومية موردا للترجيح كلما لم يكن هناك أعرفية، يعني كلما تساوت في كلامه. هو قال المبتدأ ما هو المبتدأ؟ ما كان أعرف.
أو كان
أعرف يعني، أو يعني وإلا، فإن لم يكن أعرف
ليش ممكن يكون أعرف؟ يعني ممكن إذن هذا أعرف من هذا بس، بس إضافة على ذلك
تمام.
يوم واحد معلوم لدى المخاطب
هذا سنناقشه عند أن ينهي الشرح. تمام؟ جيد. الإشكال الثاني ما هو؟ أنه جعل المعلومية مناطا للترجيح في كل مورد تنتفي فيه الأعرفية، يعني كلما كان هناك تساو في الرتبة فالترجيح على أساس المعلومية إن أمكن. طبعا يعني إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا مثل هذه الرتبة. تمام؟ ولكن ما هو المثال الذي جاء به للتمثيل بالمعلومية؟ قال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم، يعني علم وجود قائم ما فاشتاقت نفسه لمعرفة حاله فسأل من القائم. فالمعلوم ما هو؟ هو القيام أو زيد؟ القيام. تمام؟ طيب فتقول زيد القائم، جعل مثال زيد القائم مثالا للترجيح على أساس المعلومية، مع أن المعلومية في كلامه لا تكون إلا عند تساوي رتبة، وزيد القائم لا يوجد تساوي بينهما وين؟ في الرتبة. فدلنا ذلك على وجود قصور كبير مخل بهذا البيان. وعندي أن هذا القصور ليس القصور، هذا هو قصور عن يعني هو قصور في عبارة المتن عن بيان مراد الشراح، ولكن أول الكلام أن هذا هو مراد المتن عندما سنعيد عرض هذا المطلب بطريقة ثانية. ثم قال طيب فإن علمهما وجهل النسبة، يعني إذا لم يمكن الترجيح على أساس المعلومية، كيف لا يمكن الترجيح على أساس المعلومية؟ إما بأن يكونا معلومين معا أو مجهولين معا. فعبر عن إحدى الصورتين بقوله فإن علمهما وجهل النسبة، وهذا واضح. إذا علمهما يعني كانا معلومين ومتساويين في الرتبة بحسب الفرض، لأنه لم يرجح على أساس الأعرفية ولم يمكن الترجيح على أساس المعلومية. فإذا علمهما وجهل النسبة، شو يعني؟ يعني علم بزيد وتوجه إليه، وعلم بوجود قائم وتوجه إليه، ولكنه فاته أو خفي عليه أن زيدا هذا هو القائم هذا. فهنا يحكم بابتدائية المقدم، هذا واضح. ولكن كان عليه، لأنه في مقام التحقيق بحسب الفرض، كان عليه أن يزيد فإن جهلهما أيضا. تمام؟ فيحكم بابتدائية المقدم. فيكون في عبارته قصور ثالث، وهو سكوته عن المورد الذي يجهل المخاطب فيهما معا. وليس سكوته هذا إلا لأن هذه القضية لا يمكن أن تتحقق على ما سوف يتضح. طيب، وهذا البيان كله مبتن في الحقيقة على أصل موضوعي سابق. كل هذا البحث الذي تقدم مبتن على التفرق بين المعلومية والتعريف بالفارق الذي ذكرناه، وهو الفارق الذي جاء به أصحاب الشروحات. لأنه مبتنى على أن تكون المعلومية أخص من التعريف. فالأهل أو أصحاب الشروحات كأنهم فهموا هذه التفرقة من عبارة الماتن في قوله
أحسن.
نعم، كأن يقول من القائم، فرضها في مقام السؤال لا، لأن ذلك يشعر بأن المخاطب علم بوجود قائم ما وتساءل عن حكمه فسأل ذلك من القائم فيقال. فأصحاب الشروحات أرادوا أن يميزوا لنا المعلومية، أن يشرحوا لنا المعلومية، ففهموا الفارقة من هذه الجملة ثم رتبوا على ذلك هذه التفرقة، ثم أوردوا التحقيق الذي شرحناه لكم، ثم لما وجدوا أن هذا البيان لا ينسجم مع عبارة الماتن ألزموه القصور في العبارة، فقد تجاوز عليه مرتين. على كل حال يأتي بيان هذا المطلب بطريقة أخرى غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
تفضل. هلا بالمثال أعطانا مثال على الحالة الثانية، لو كان هو المعلوم عند المخاطب
طيب.
يعني يقول من القائم، يعني المعلوم هو القائم
بلا
معلوم لدى المخاطب إنه في قائم، فتقول زيد القائم، زيد القائم كلاهما معرفة
تمام،
ولكن مختلفين أحدهما معلوم والآخر مجهول
تمام،
فقدم المصنف هو المعلوم وهذا اللي بيطابق مع محور مسيرة عرسنا اللي رسمناه،
فقدم
المعلوم اعتبر المعفر المعلوم هو المبتدا، يعني هون في زيد القائم المبتدا هو القائم ليس زيد
تمام، بيبقى هون بصير شو المشكله، انه استعمال او في غير المعنى الذي وضعت له بالقطر مرق معكم هذا البات اكيد، لا استسهلنا صعبه او ادرك مش شو يعني الاول، يعني لا استسهلنا الصعب هذا هو الخيار الحقيقي، الا ان لا اتمكن فابلغ المنى شاك، اذا فصلناها بالا، اذا فصلناها بالا واضح بتصير الى ان ابلغ المنى، لا استسر او مثلا تقول تاتي او اضربك، اذا يعني المراد هو المجيء حاكم، اذا لم تاتي يعني هو الا اذا لم تاتي فاني اضربك، مش هذا هو معنى او تمام هون، والتحقيق ان المبتدا ما كان اعرف، اذا في يعني ظاهر التحقيق في كل مورد صح لنا الترجيح على اساس الاعرفيه فهو وإلا، شو يعني وإلا؟ هي إلا يعني هي عبارة عن إن لا، يعني وإن لا يكون هو الأعرف، فالترجيح حينئذ على أساس المعلومية، هذه الفكرة. أنا عم حاكم العبارة، عم حاكمها من الناحية اللغوية.
معلومة بالمثال.
ما هو المشكلة؟
المثال في اسم أعرف من اسم.
ما هو واضح، ما هي المشكلة، ما هي الأشكال اللي هني أوردوه. إنه هذا ما عشتر ترجع على أساس المعلومية، لأنه في حدا أعرف من في واحد أعرف من التاني، فلازم يكون هو الأعرف تمام. لذلك هني هو الشراح، هني يجوا فسروا المعنى هذا المطلب، هذا التقسيم السوداسي اللي شفتوه، هذا تقسيم الشراح تمام. وأنا بقول هذا التقسيم مش مأخوذ من عبارة الماتن، هذا التقسيم مأخوذ من التفرقة بين المعلومية وبين التعريف على هذا الأساس. يعني هني قالوا إجا قالوا والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف أو كان هو المعلوم، قالوا هي كلمة المعلوم جديد جبلنا يا جديد، وجعل في قبال الأعرفي، إذن لابد من وجود فارق بينهما تمام. إذا في فرق، شو هو الفرق؟ حاولوا يستنطقوا الفرق من عبارة من القائم. لما استنطقوا هذا الفرق راحوا تلقائيا، بس تستنطق هذا الفرق تلقائيا راح تروح لهذا البيان اللي جيبه، رجعوا بعدين بدهم يستنطقوا هذا البيان من العبارة، قالوا ما بتزبط العبارة فيها قصور بلا شيء، هي قاصرة عن مرادكم وليست قاصرة عن بيان مراده، إلا أن تثبتوا أن هذا هو مراده. ألا بكرة ببين، يمكن بكرة يكون في عنا اعتراض على المطلع على شرح البيان، يعني شرح العبارة بطريقتين، خلينا نشوف يعني هلا بكره بدنا نشرح فرق جديد بين العرفي والمعلومي على اساسه ببين. تفضل.